الحي خدمة الإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. تقدم الكلام في العين الأخيرة المفترض النجاسة فيها على دعوى البعض، وهي عرق الجنب من الحرام. فذكر المصنف أن هذا الحكم كان ثابتا عند بعض المتقدمين، وقد يستدل له برواية هي ضعيفة سندا، وهي حديث علي بن الحكم عن رجل عن أبي الحسن عليه السلام، وناقش المصنف في هذه الرواية سندا ودلالة، ثم ذكر رواية أخرى من الفقه الرضوي وهذه تامة دلالة، إلا أن سندا فيها مشكلة لعدم تمامية في هذا الكتاب. وبالتالي بعد المناقشة في الأدلة المفترضة لهذه النجاسة عرق الجنب من الحرام، يبقى أو تبقى هذه العين وهو عرق الجنب من الحرام لا دليل على النجاسة، فحينئذ يمكن ادعاء جريان قاعدة الطهارة أصالة الطهارة، فيقال بأن هذا العرق مشكوك النجاسة، وإن كان منشأ الشك من جهة حكم سابق عند المتقدمين ولم يثبت أنه نجس، فتجري قاعدة الطهارة ونقول بأنه طاهر. وهكذا بلحاظ البراءة، فإذا شككنا في لباس ما حين إرادة الصلاة به، هل توجد فيه مانعية أو لا من طرفي أو من جهة وجودي عرق الجنب فيه من حرام؟ فهذا الثوب هل يمكن الحكم بعدم مانعيته أو لا؟ نقول نشك أن قد كلفنا بالصلاة بثوب خال من عرق الجنب من حرام، لاحظ صياغة، شككنا بوجود حكم وهو أن مكلفون بالصلاة بثوب خال من عرق الجنب من حرام، فيكون شك في أصل التكليف ومجرى قاعدة البراءة، فنقول أصالت البراءة من هذا التكليف بهذه الحصة الخاصة من الصلاة. هناك فردان، صلاة بثوب فيه عرق الجنب من حرام، وصلاة بثوب خال من عرق الجنب من حرام. نشك هل أن مكلفون بخصوص الفرد الخالي، يعني هناك تكليف بعدم ارتداء يعني الحاوي لعرق الجنب من حرام أو لا؟ أصالة البراءة تقول لا تكليف من هذا القبيل. قال وعليه، فمقتضى أصالة الطهارة، فذلك نعبر بالعبارة شو نقول، طهارته بعد، ومقتضى أصالة البراءة منين؟ من تقيد الصلاة بعدمه، مقتضى البراءة من تقيد، عندنا شك أن الصلاة مقيدة بعدمه، بعدم العرق من جنوب أو لا، ما مقيدة، نشوف، فمجرى لأصالة البراءة برفع ذلك التكليف، مو رفع الشر، ليش ركزنا على بيان جرعان البراءة بهذا الشكل؟ لاحظ مرة واحد أكو صياغة خاطئة، يقول نشوف هل أننا مكلفون بشرط الطهارة من عرق الجنوب أو لا نعبر الطهارة، عليكم السلام، هل أننا مكلفون بشرط عدم العرق من الجنوب من حرام أو لا؟ نقدر نسوي هيك براءة ونقول شنو؟ البراءة تقول لا اشتراط، يقول لا، هاي صياغة باطلة لا يمكن الاعتماد عليها، أعيدها.
نشك باشتراط عدم وجود عرق الجنب من حرام في الثوب. نشك باشتراط، شلون اكو عندنا الشرط وهو خلو لباس المصلي من الدم او من نجاسات عينيه او من مما لا يكل لحمه، مو اكو شرط؟ خب نشك هل أننا مكلفون بشرط آخر وهو عدم اشتمال ثوب المصلي على عرق جنب من حرام أو لا؟ نقدر نجر البراءة هنا؟ يقول لا، لا تجد براءة في مثل هذه الصياغة. لماذا؟ يقول لأن الأصول العملية إنما تجري في الموارد التي لها أثر شرعي، وهذا الشرط ليس له أثر شرعي، وإنما عليكم السلام، وإنما له لازم عقلي وهو الحكم بالصحة والفساد. أو بعبارة أخرى، عبارة الأولى صحيحة لكن بعبارة أخرى أقرب، ليس هناك في الشريعة شرط واجب. من غير صحيح أن تقول الشارع أوجب علي الطهارة، أوجب علي الاستقبال، أوجب ستر العورة، أوجب إلى آخره، لا موجب التعبير الصحيح. وإنما صحيح أن نقول أن الشارع أوجب علي حصة من الصلاة مقيدة بكذا، الشارع أوجب علي حصة الصلاة التي هي شنو؟ عن طهارة، أوجب علي الصلاة التي هي حصة خاصة وهي المقيدة بالساترية وهكذا. أما أصل الساترية، أصل الطهارة، أصل الاستقبال، هذا مو شرط واجب، وإنما الواجب ما هو؟ حصة من الصلاة. فيصير عندنا دوران، هل أن الواجب مطلق الصلاة أو الصلاة عن طهارة؟ صار عندنا شك بمن؟ أصل الصلاة مطلق الصلاة أو الصلاة عن طهارة؟ إذا دل الدليل على أن الواجب هو الصلاة عن طهارة، فنقول الواجب هو الصلاة عن طهارة. يكون هناك دوران آخر، هل أن الصلاة واجبة علي مطلقا أو أن الصلاة مقيدة بالاستقبال؟ دل الدليل على أن الواجب هو الحصة الخاصة، دل الدليل على وجوب الحصة الخاصة في مورد آخر، إلى أن وصلنا إلى مورد ماذا؟ هل أني مكلف بالصلاة مطلقا أو مكلف بالصلاة المقيدة بعدم العرق من جنوب الحرام؟ عرق الجنوب من حرام مكلف بمطلق الصلاة أو بالحصة الخاصة من الصلاة؟
الحصة الخاصة.
لم يدل الدليل، كان عندنا احتمال رواية ما تمت سندا أو سندا ودلالة، فبقى مورد شك. شنو مورد الشك؟ تفيد ياي مو أنه اشتراط عدم العرق، لا، أن حكيته هل أني مكلف بمطلق الصلاة أو مكلف بالصلاة الخاصة المقيدة بعدم العرق من عرق الجنوب من الحرام؟
مطلق الصلاة.
نقول مطلق الصلاة. لماذا؟ أنه لم يدل الدليل على الحصة الخاصة، فإذا البراءة تقول، البراءة تقول أصارت عدم التكليف بهذه الحصة الخاصة. صار واضح؟ لاحظ حتى نفهم عبارة المصنف حينما عبر وعليه، فمقتضى أصارت الطهارة طهارته، والبراءة يعني ومقتضى البراءة من تقييد الصلاة بعدم العرق من جنوب حرام. ماذا يقتضي؟ جواز الصلاة معه. واضح إن شاء الله. بعض أحكام النجاسة، يشترط في حصول التنجس الرطوبة المسرية. بعد ما تم الكلام في الأعيان النجسة وأثبت نجاسة بعض الأعيان وعدم نجاسة أعيان أخرى،
يأتي الكلام أن هذه الأعيان حينما ثبت حكم النجاسة لها تترتب عليها آثار معينة. هذه الآثار تختلف بحسب الأبواب. في أبواب معينة سيأتي مثلا حكم يحرم أكل النجاسة في باب الأكل والشرب. في باب كذا مثلا شوف بيعها جوز أو لا يجوز. في المقام على اعتبار الكتاب مقدمة للصلاة، كتاب الطهارة الآن في مقام بيان نعم، وإن كان هناك استطرادات وبحوث أخرى، لكن أحد الأغراض لهذا البحث هو كونه مقدمة للصلاة. فالأعيان النجسة تؤثر في غيرها، أو أن الأحكام التي ستعطى فقط للأعيان النجسة. أكرر، هناك أحكام ستثبت للنجاسة، سواء كان في باب الأكل والشرب، في باب البيع، في باب الصلاة. هل أن هذه الأحكام تختص بالعين النجسة، أو يمكن أن يكون الحكم للعين النجسة ولآخر عين أخرى تأثرت بالعين النجسة؟ واضح إن شاء الله؟ مثل بعض أبناء العامة قالوا بالعين النجسة، ما عرفوا حالة شنو متنجس. أن يكون النجس ينجس يؤثر، هذا بحسب الغالب، حسب ما مسموع عنهم، ما عرفهم. أما عند الإمامين لا، النجس ينجس يؤثر أثرا، ومقتضى طبيعة النجاسة هذا الأثر نعبر عنه أثر تنجيس، والمتأثر نصطلح عليه ماذا؟ متنجس. فصار عندنا أعيان نجسة وهناك متنجسات، والعملية الحاصلة بينهما من التأثير والتأثر تسمى ماذا؟ تنجس. طب هذا تحليل، تحليلها. هل هناك دليل على التنجس؟ هل هناك دليل على أن النجس ينجس أو لا؟ فهذا يحتاج إلى أسباب. ثم التأثر والتأثير وهو التنجس، هل هو مطلق أو في ظرف وحدود خاصة بشروط معينة؟ أيضا يحتاج إلى بحث وإثبات. ثم هناك بحث آخر معمق جدا، المتنجس ينجس أو لا؟ البحث الأول شنو كان؟ نفس العين النجسة كالدم، بول، ميتة، تنجس أو لا؟ قلنا هذا شنو؟ أبناء العام يقولون ما ينجس، إحنا شنو قلنا؟ ينجس. فصار عندنا متنجس أول وهو العين المتنجسة التي لاقت العين النجسة. وياي هذا المتنجس هل له حكم مطلق أحكام النجس، من كونه مثلا يحرم أكله، يحرم بيعه، لا تجوز الصلاة فيه، بعد من ضمنها ينجس، من أحكام النجس أنه ينجس، من أحكام المتنجس ينجس أو لا؟ هذا خلاف عميق جدا. منهم من قال لا ينجس، من علماء قال لا ينجس، وهو على ما في بالي مسموعات من أساتذتنا أنه عالم واحد وهو الفيض الكاشاني، قال بعدم منجسية المنجس المتنجس عفوا. فعنده السلسلة تقف على المتنجس الأول. مشهور علماءنا قالوا بتنجيس المتنجس، يعني أن المتنجس ينجس أيضا. متبت شنو أقول؟ فصار المشهور ماذا؟ أن المتنجس ينجس. فعلى رأي المشهور بعد راح صار عندنا متنجس أول ها متنجس ثاني. فإذا عندنا مثلا دم عين النجس، نجس اليد، اليد متنجسة، ونسميه متنجس أول. اليد إذا لاقت الكتاب، كتاب متنجس ثاني.
الكتاب إذا لاقى شيء صار متنجس رابع وخامس انفتح هنا بحث. إلى أين تقف هذه السلسلة؟ سلسلة تأثير المتنجس تستمر أو تقف على الثاني الثالث الرابع؟ واضح؟ هنا بحث طويل يأتي المصنف بشيء منهم ويشير إلى أن إلى تفريق ما، إلا أن الفقهاء تعمقوا في التفريق. المصنف يشير له إشارة وهو الفارق بين المتنجسات إذا كانت من المواعظ أو الجوامد، ومن المواعظ إذا كانت على اختلاف أصنافها كون ماء مطلق أو ماء مضاف أو من قبيل اللبن والزيت والدبس وما شابه. فهذا البحث بعد هذا صار شنو؟ عندنا بحوث متعددة. نرجع عنها من البداية، مو بالضرورة كل هذه الأبحاث المصنف راح يغطيها، وهناك أبحاث أخرى طبعا. البحث الأول النجس، العين النجسة تنجس أو لا؟ نعم، إجماع علماء الإمامية أن النجس ينجس، والدليل على ذلك جملة روايات، جملة أدلة، بل حتى غير أدلة يمكن اعتماد على الارتكاز لإثبات أن النجس ينجس ويؤثر، كما سنقرأ بعض الروايات والأدلة. الحكم الثاني أو البحث الثاني، هل أن تنجيس المتنجس مطلقا أو بكيفية وخصوصية معينة بشرط معين؟ المصنف يقول بشرطين. التنجس أو التنجيس يحصل بشرط الرطوبة المسرية، بشرط الرطوبة وأن تكون الرطوبة مسرية. أولا ما المراد بالرطوبة؟ في قبال الجفاف، يعني إذا كان الشيء نجس جافا، إذا كان كل منهما من الملاقي والملاقى جافان، أو إذا كان جافين لا يتنجس الملاقي. أما إذا كانت رطوبة تحقق الشرط الأول، فإذا الرطوبة في قبال ماذا؟ الجفاف. الرطوبة على أنحاء، مرة رطوبة مسرية ومرة رطوبة غير مسرية، شنو الفرق؟ شنو المراد مسرية وغير مسرية؟ الرطوبة غير المسرية بمعنى النداوة، أن يكون في مثلا في أحدهما ماء النجس أو في الملاقي ماذا؟ رطوبة بمعنى النداوة الخفيفة، رطوبة البسيطة الخفيفة جدا التي يعني تقرب، التي ليس من شأنها الانتقال من وإلى. في قبال المسرية، الرطوبة المسرية التي من شأنها أن تنتقل من وإلى، فإذا كان محل فيه رطوبة بإمرار اليد عليه، إذا انتقل شيء في للمار لليد المارة على المحل الرطب يعبر عن تلك الرطوبة بأنها رطوبة مسرية. أما إذا كانت مثلا اليد أو إذا كان الكتاب برطوبة ولكن بإمرار اليد على الكتاب لا ينتقل إلى اليد شيء من ذلك الجسم الرطب، يعبر عن تلك الرطوبة بأنها رطوبة غير مسرية. مصادقها يمكن أن مثلا تلمس في الخارج حينما تلاحظ مثلا بعض الجدران، مو هذا اللي مغلفة بسيراميك وغيرها، لا الجدران اللي هي مثلا هاي الطبيعية اللي من الجوص أو البورق أو الطابور، إذا كان خلفها مثلا جهة مياه مثلا أمطار أو ما أدري بالوعة أو ما شاكل، تلاحظ أكو بلول، أكو رطوبة حسب البرودة مالتها، تلمسها لكن شنو ما ينتقل شيء لليد. هذا الشيء عبر عنها رطوبة غير مسرية. إذا أحيانا مثلا إذا بعضكم طالع سفرة ترفيهية في منطقة زراعية، فمن يجلس على منطقة على خضار أو على تيل أو كذا، يحسبه رطوبة. ملابسه أيضا يحسبك رطوبة، لكنه مو رطوبة بمعنى أنه من يلمسها يصير بالإيد.
ينقع شيخنا مو بس.
لا سخوة لا ينقع، هاي خلطية ساقينة حتى نحن نقع شلطيلة ساقينة. لا إذا ما كويتش إذا انتقل خبعك واضح. فأنا فقط أريد أجيب لك شواهد وجدانية أنه أنت ممكن تلمسها وتعرفها. لأن هذه ليش شوية نركز بها؟ لأنه يعني من خلال بعض الأسئلة من العرف وكذلك بعض الطلبة يتضح أنه مو واضح كلش، يعني بعضهم لا واضح عنده ما جاي أقول الكل، بعضهم مو واضح عنده شنو مصرية وغير مصرية. دائما قال أرضهم اعتبرها شنو منجسة مصرية وترتب الحظ. لا بعض الحالات الرطوبة غير المصرية امثلتها هي هذه
عرق البدن،
عرق البدن أيضا بحالات ممكن يصير مصري وتصير مصري. قال يشترط في حصول التنجس، يعني فارغ المصنف من حصول التنجس انتقل إلى الاشتراط، يشترط في حصول التنجس الرطوبة المصرية. طبعا منين أكو عندنا هيك فراغ مفروغية من تنجيس المتنجس؟ ها من يقول لي منين عرفنا بأنه احنا النجس ينجس؟ والمصنف اجى هنا انطلق راسا إلى الاشتراط مو إلى إثبات التنجيس. لا 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 احنا اولويه اخو كلام المصنف مو حجه علينا.
شنو اذا حتى يعني هيك خلينا نقول اذا ثبتنا انه الكلب تطلع عين نجسه، فاذا مو قلنا ينجس فشنو بعد ما دار ما نجي ناخذ النجس؟
لا يا هو نجس، هو نفس العين هو نفس الكلب، لا يؤكل لا يباع لا كذا، ما تثبت احكام خاصه بما هو عين نجس. يعني مو فقط الحكم هو التنجيس، هو الادله السابقه اذا تذكرون شنو احنا شلون يعني كيف استدل الفقهاء على نجاسة بعض الأعيان من خلال الحكم على شنو غسل ملاقيها، أصابت يد أصاب ما أدري ولغ الكلب ما شاكل، من أثبت نجاسة بعض الأعيان اعتمادا على الروايات الآمرة بغسل الملاقي. وسابقا شنو قلنا؟ لا معنى للغسل إلا لرفع الأثر. وشنو الأثر؟ تنجيس. فالمصنف كأنما اعتمد على أنهم المطلب السابق واضح أن الأعيان النجسة حينما أثبتنا نجاستها أثبتنا نجاستها بمقتضى آثارها، فإذا النجس ينجس قضية مفروغ عنها ولو بحسب الأدلة السابقة إشارة تلميحا. فانتقل إلى الشرائط التي تحصل معها التنجيس، يشترط في حصول النجس عفوا التنجس الرطوبة المسرية، وإذا لاقت النجاسة الجسم الغليظة اختصت بالموضع، وفي تنجيس المتنجس كلام طويل، وتناول النجس محرم دون غيره، يعني دون غير تناول، التناول محرم، أما غير التناول بيع انتفاع بشيء بطريقة أخرى هذا لا مانع منه. مما لا يشترط فيه الطهارة، فيه أيضا ها ترجع من إلى غيره، يعني مما لا يشترط في غير التناول الطهارة. فهذا شو يصير هالعبارة الأخيرة حكمها المتنجس عامل كونه عين نجس أو بالعرض لا يجوز أكله، لا يجوز الانتفاع به بما يشترط فيه الطهارة كالصلاة وغيره طواف، غير من الانتفاعات جائزة لا مانع منها. والمستند في ذلك اشتراط الرطوبة، المصنف راح يركز أول شيء بحثه يفصل حتى يبين لنا أهمية كل واحد من هذه الشروط ويبرزها. أولا في مسألة الرطوبة، ما الدليل على اشتراط الرطوبة في عملية التنجيس؟ المصنف يقول أولا لنلتفت أن هناك أدلة ربما، هكذا بالك ربما يتوهم إطلاقها لحصول التنجس مع الرطوبة وعدمها، فربما يتوهم البعض أن هناك أدلة ظاهرها الإطلاق في حصول التنجس مع الرطوبة وعدمها، فمع وجود هكذا أدلة راح يجي المصنف يقول هذه الأدلة لا إطلاق فيها، لا إطلاق فيها، أو إذا سلمنا هناك إطلاق فهناك مقيدات، فالإطلاق شو يصير؟ يحتاج لو يبقى فيصير إطلاق، لو نقيد فنحصل الحكم الخاص. فالمصنف يذكر لنا رواية محمد بن مسلم ينقلها عن الإمام الصادق عليه السلام ظاهرها الأول الإطلاق، بمعنى أن العين النجسة تؤثر مطلقا. ثم يذكر المصنف ثلاثة أدلة بعضها صالحة لتقييد الإطلاق، كما راح نجي نوضح بعض الأدلة صالحة لتقييد الإطلاق يعني إطلاق وقيد، وبعضها بعض الأدلة لا هذا من ظهور الإطلاق من أول لا إطلاق أصلا. واضح؟ واضح خريطة البحث عند المصنف؟ الرواية التي يذكرها هي التالية، صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل، قال تغسل المكان الذي أصابه بإطلاق، ما قال رطوبة غير رطوبة. إذا أصاب الكلب شيئا من جسد الرجل، الجسد ما افترض برطوبة وغير رطوبة، رأس الإمام شنو حكم؟ يغسل محل الإصابة، فظاهرها ماذا؟ إطلاق، يعني ملاقاة النجس لشيء ما توجب التنجس مطلقا برطوبة وبغير رطوبة. واضح؟ ثم يقول المصنف هذا إن قلنا إطلاق فمقيد، فالارتكاز لاحظوا يا هناك ارتكاز عرفي، وهذا الارتكاز العرفي بمنزلة القرينة المتصلة، إذا بقرينة سنرجع بعدين نبين شو المراد من الارتكاز، إذا صارت عندنا قرينة متصلة يبقى عندنا ظهور إطلاقي لو أصلا ماكو ظهور إطلاقي ماكو، لأن القرينة المتصلة شو تسوي؟ تهدم الإرادة الاستعمالية، فأساس الإطلاق ماكو. فإذا المصنف يقول هاي الرواية التي يتوهم أنها مطلقة بضميمة الارتكاز كقرينة حالية بمنزلة القرينة المتصلة تهدم الإرادة الاستعمالية، فلا ظهور في الإطلاق أصلا، وإنما من البداية يكون ظهور في الحصة الخاصة وهو خصوص الرطوبة، خصوص وجود الرطوبة. واضح إن شاء الله؟ ارتكاز شنو؟ من هذا الارتكاز؟ ارتكاز مرة ننظر لارتكاز متشرعي ومرة ننظر لارتكاز عرفي، متى هذا ومتى ذاك؟ إذا كانت القضية المبحوث عنها إذا كان المفهوم المنظور إليه تصورا أو تصديقا لا يمكن للعرف أو للعقل النظر فيه والحكم فيه، وإنما هو قضية شأنها شرعي ليست ضمن إدراكات ومساحة إدراك العقل وليست ضمن مساحة إدراك العرف، فيلتجأ فيها إلى الشارع إما بأدلته الصريحة وإما بارتكاز المتشرعة. وأما إذا كانت القضية هي في نفسها قضية عرفية، بعدها يكون نضيف لها ضميمة مهمة جدا، ولم يتدخل الشارع في تقييدها أو تبديلها أو اختراع شيء في قبالها أو وإنما اعتمدها كموضوع لأحكامه من دون التدخل في تفصيلاته، فحينئذ يوكل أمر تلك القضية تصورا أو تصديقا إلى العرف. طب نجي إلى حالة التنجس أو النجاسة وأثر النجاسة، النجاسة وأثر النجاسة هل هي حالة شرعية أو هي حقيقة عرفية؟ حقيقة عرفية، لأن التنجس يعني قدار مو أكثر من هذا، قدار غاية الأمر أن الشارع أثبت أحكام لقادرات معينة دون أخرى. لا مو دخل في التفاصيل، وإنما يعني قيد الموضوع بأفراد أو بحصص معينة، مو أوجد حقيقة أخرى.
هو تلفظ
بتفاصيلها واحد. أقول خدمة عندي شلون؟ قول عندنا في العرض أكو استقدار نفسي لبعض الأشياء من قبيل البول، الغائط، النخامة، الدم، أرواح الحيوانات المأكولة، هاي كلها يستقدرها، تستقدرها النفس الإنسانية. شو يسميها؟ قادرات. وأيضا الإنسان هو نفسه العرف يسميها نجاسة. هو أصلا نجس يعني قذر. مو؟ الشارع من أجا مو تدخل في خلق حقيقة جديدة، وإنما قال هذه الأحكام أثبتها لمصادق 1-2-10، والبقية قال لا ما ثبتها. مو نفق داغل، أثبت أحكام لمصادق مثل ما بالبيع، كان عندهم بيع عن أنحاء مختلف، مجهول الثمن، معلوم الثمن، مقبوض غير مقبوض، صارف غير صارف، أنواع البيع. من إجا الشارع والدخل لم يوجد حقيقة للبيع، لا نفس الحقيقة العرفية، وإنما ماذا أوجد؟ أوجد مقيدات مهذبات بحيث أخرج بعض المصادق وقبل مصادق أخرى. هذا شو نسميه؟ شو نسميه؟ تقسيم أو تصنيف المصادق العرفية إلى قسمين، قسم ثبت لها أحكام، قسم ما ثبت لها أحكام. هذا لا يعني أنه أتى بحقيقة جديدة. نعم هو هذا نسميه دخول في التفاصيل على اعتبار هو أعظم عنده أحكام خاصة لهذه، لا حتى عند العرف. القادرات العرفية بغض النظر عن تدخل الشارع كلها بنفس المستوى، كلها بنفس الحكم، يتعامل معها معاملة واحدة. لو الشارع العرف أيضا عنده تقسيم للقادرات، منها قادرات يتعالج بها، ومنها قادرات حتى ما عنده استعداد أن يتعالج بها. أكو قادرات ممكن أن يعطيها طعام الحيوانات، وأكو قادرات أصلاً مما يقبل ينطيه. واضح؟ قادرات يقبل أن ينظرها لما يلمسها، وقادرات ماكو مانع يلمسها، بل هو حاملها كده حاملها أصلاً. بل أكو قادرات مستعد أن يدخلها في فمه لكن ما يبلعها ما يأكل. عرفية مو نفسية، مو شرعية. فهو حتى العرف عند القادرات شنو؟ والنجاسات تصير ترادف عنده، قادر نجاسة. هو نفس العرف قسم الأحكام بلحاظ اختلاف مصادق القدر. والشارع يجي أيضا من شأن عنده أحكام خاصة على صنف معين من القادرات. هذا لا يعني أنه أوجد حقيقة جديدة، نفس الحقيقة العرفية غايته أخذ اقتطع مصادق معينة، أعطاها أحكام معينة دون تلك المصادق. واضح؟ خب بالتالي إذا صارت هذه الحقيقة وهي حقيقة القدارة والنجاسة حقيقة عرفية، فآثارها أيضا عرفية. حين نرجع ونسأل العرف، هذه القادرات تؤثر في غيرها أو لا؟ يقول بلى تؤثر. كيف تؤثر؟ مطلقا؟ يقول لا، شأنها في التأثير بشرط رطوبة. بحيث هو العرف عنده إذا أريد تأمره كأمر عرفي بقطع عن الشارع اجتنب القدارة. شو يعني اجتنب القدارة؟ يعني إياك أن تكون في محل تؤثر فيك، فماكو مانع ينظرها، ماكو مانع أن يلمسها إذا جافة، لكن إذا كانت رطوبة يقدر يلمسها يقول لا صار تأثر. فإذا في نظر العرف هناك حالة خاصة للتأثر اللي الشارع بحسب الاصطلاح يسميه تنجس. شنو هاي الحالة الخاصة؟ وجود الرطوبة. هذا وجود الرطوبة شنو العرف مصرح به؟ دائما يقول رطوبة 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 رطوبة، يقول لا مرتكز عنه، يتعامل معه مع النجاسة على أنها تؤثر بشرط الرطوبة وإن لم يصرح.
واضح في الله. هذا مقيد أول وهو منفصل عفوا متصل. وهناك مقيد آخر شيخ حسين وهو رواية أخرى ظاهرها عدم تأثر الشيء اليابس بالنجاسة، عدم تأثر الشيء الجاف بالنجاسة، فيكون الصراحة نقلها ونلاحظ شلون يحصل استظهار. فبالتالي صح صار هذا عندنا قرينة منفصلة فتكون الرواية تامة الإطلاق، وهذه الرواية الأخرى تقيد الإطلاق، فيكون عندنا ماذا؟ ظهور أولي إطلاقي ثم الإرادة الجدية مخصصة بحالة الرطوبة. واضح. ثم هناك قرينة أخرى يمكن التعبير عنها بأنها قرينة داخلية في نفس الرواية، فأن المصنف يقول تعبير الإمام بقوله تغسل المكان الذي أصابه. التفتوا شوي هنا نقطة مهمة، خلي بالك يا مين، احنا الآن في مقام تعامل مع نجاسة، نجاسة مادية لو معنوية؟ مادية. ما ننظر للنجاسة، ما عندنا حيث معنوي، فلا يأتي في الذهن حالة أمر تعبدي، وإنما كل ما يعقل من الأوامر الموجودة في مثل هذا المقام هي أوامر إرشادية. لماذا؟ للتخلص وللتجنب من النجاسات الخبثية. واضح. فإذا أمر الشارع بموضع ما بغسل المكان الملاقي للنجاسة لا نحتمل أنه أمر تعبدي من قبيل مس الميت، ما عندنا هيك حاجة. واضحة النقطة؟ فإذا وجد أمر بالغسل وكان الغسل بنظر العرف طريقا لرفع أثر الماء، فقطعا الشارع ناظر لوجود الأثر من ذلك الشيء فأمر برفعه، أرشد إلى رفعه بالغسل. فالشارع حينما أمر قال تغسل المكان الذي أصابه، يعني شنو؟ افترض حصول انتقال من وإلى فأمر برفعه بطريق الغسل، وإلا لا معنى للغسل. بعد راح يجي في بالك يقول خوف ماكو مانع، يمكن حالة الجفاف، حالة الجفاف والشارع يأمر بالغسل. قلنا هاي دفعتها بالنقطة الأولى، قلت لك التفت لي، لأنه إذا في حالة الجفاف يعني العرف صح يفهم ماكو شيء مادي، وإنما أكو حالة معنوية صارت مو؟ من قبل مس الميت. وإذا حالة معنوية الأمر بها شيء راح يصير مولو، أمر مولو يعني تعبد يكون يصير. واضح؟ قلنا هذا لا، في مثل حالة النجاسات العينية الخبثية ما عندنا هيك نظر، وإنما هو طبيعة النجاسة الخبثية طبيعتها هي أن تؤثر ماديا. وإذا ثبت أو أريد لها أثر معنوي لابد أن يثبت بطريق ودليل صريح من قبيل أدلة مس الميت. واضح. فالمصنف يقول هذه قرينة داخلية بقوله تغسل المكان الذي أصابه، من كلها أفهم أنه يعني الإصابة بمرتبة معينة أثرت أثرا يرتفع بالغسل فأمر الشارع بالغسل. واضح. قال أما اشتراط الرطوبة في حصول التنجس بالرغم من إطلاق بعض الأدلة ك، يعني هذه الأدلة اللي بها إطلاق، كصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال تغسل المكان الذي أصابه، فللارتكاز العرفي. شنو الارتكاز العرفي؟ ها؟ الاشتراط بالرغم من كذا كصحيحته فللارتكاز، يعني الدليل هو شو اعتبره؟ الارتكاز. فللارتكاز العرفي الذي يعد بمنزلة القرينة المتصلة، فبالتالي مثل هذه الرواية لا إطلاق اصلا لا اطلاق فيها. ولموثق ابن بكير قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط. قال: كل شيء يابس زكي. زكي هم معناته شنو يعني؟ نظيف طاهر لم يتأثر. لاحظ من إذا غضضنا النظر عن جواب الإمام، احتمال سؤال السائل يحتمل عدة احتمال. يحتمل أنه يسأل عن أن هذه الطريقة تعد مطهرة، مسح الذكر بالحائط يعتبر مطهرة للمحل أو لا، ويحتمل أنه أساسا يسأل هل هذه العملية في نفسها جائزة أو لا، ويحتمل ويحتمل ويحتمل. لكن من جواب الإمام نفهم حالة واحدة فقط، وهي أن السائل يسأل عن إمكان ملامسته للجدار، هل ينجس أو لا ينجس. ولا شنو معنى الإمام يجاوب يقول له الحائط نظيف، ويقول له أنا شنو مسحت الذكر محل خروج البول، فيه بول مسحته بالحائط، شنو ما له معنى الإمام يقول له الحائط نظيف؟ شنو المثل الحائط نظيف بعملية مسح الذكر بالحائط؟ شنو المثل؟ إلا أن يكون الإمام فهم من قرائن حالية، ما أدري خارجية داخلية منين ما أدري مو مهم. الإمام فهم أن السائل يسأل عن حكم الحائط يتنجس أو لا يتنجس، ثم بعدين ينجس أو لا ينجس، حتى يصير معنى الجواب. فشنو الطاقة؟ قاعدة عامة كلية، كل يابس زكي، كل شيء يابس زكي نظيف. هذا نستفيد معناته في المقام بقطع نظر شنو الأدلة الأخرى، يعني الاستفادات الأخرى والدلالات الأخرى. في المقام كل شيء ليس رطباً يبقى نظيف. إيش يعني؟ لا يتنجس.
شيء رواية مراجعة الناس لم يرجع عن حائط يقول كل شيء يعني.
يا ضمير ما عاد ضمير.
لا لا.
الشيء
الشيء راجع عن حائط. أو لو مثلاً على الذكر. ها؟
يعني شلون إذا رجع ذكر شلون يصير عن ذكر؟
يعني من قصد أنه جفف مثلاً.
جفف لا هو قاعد يقول مسحته بالحائط.
إيه.
شو بعد؟
فجف يعني ما في رطوبة. يقصد أنه الذكر فقال له ذكي معه.
زين. وهذا هم تدفع هاي حاجة هم تدفع أنه جاف. فلا بالتالي هذا ترجع تقيد الرواية السابقة المنطقة. حينما قال شنو الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل، فإذا هذا ليس مطلقا لأنه إذا كان يابس يبقى زكي، هذا الجسد إذا كان يابس يبقى زكي. فحينما أمره بالغسل تفهم لم يكن يابسا وغيره. هذا لموثق أبي البكير وغيره. هناك رواية أخرى في هذا المضمون على أن التعبير بالغسل نفسه يرشد إلى ذلك، يعني إلى اختلاط الرطوبة، لأنه عبارة عن إزالة الأثر. ما له معنى أن شو يصير أمر بالغسل والعرف عنده الغسل طريق لرفع شيء لرفع أثر، فإذا ماكو أثر إلى معنى بالأمر الغسل فأمره بالغسل نفهم منه وجود أثر، والعرف يفهم أن الأثر لا يكون مع عدم الرطوبة. فأقول شنو؟ الإمام قد افترض الرطوبة. واضح إن شاء الله. هذا المطلب الأول. نعم.
كلمة الكفارة في الرواية لا تكون قرينة.
أي هو بعد كلها تصير عن هاي العبارة. هو المصنف عبر هيجي عبر يغسل يجي يشير بأنه هذه العبارة كلها نفهم منها من يغسل وأصابة وغيرها أنه أكو أثر. نعم. وأما اعتبار السراية في الرطوبة أن الرطوبة لا تكون على إطلاقها، على اعتبار أنها لها مراتب، مرة رطوبة مسرية وأخرى رطوبة غير مسرية، فمن استنتجنا أو من المصنف أثبت لنا شنو أن تكون الرطوبة لابد أن تكون مسرية؟ وأيضا بأدلة منها ارتكاز ومنها بعض الروايات.
فالدليل الأول هو نفس الارتكاز، نفس الارتكاز العرفي من أن هذا الأثر لا يحصل للنجاسة إلا إذا كانت الرطوبة الموجودة مسرية. إذ لو لاحظيات إذ لو كانت الرطوبة ليست مسرية فهي عند العرف بمنزلة الجفاف، وعند العرف حالة الجفاف لا يحصل تأثر. إذن لابد أن تكون الرطوبة بكيفية متقدمة برتبة متقدمة. قال وأما اعتبار السرايا فالرطوبة فللارتكاز نفسه على أنه يلزم في المكان الكبير. دليل آخر على أن تكون الرطوبة مسرية يقول دليل خلف كأنما نقدر نجيب بقطع عن 800 وعاء، وهو هذا الدليل مستقى كما سيأتي لاحقا ذكرونا من يجينا دليل همداني يسموه أغرض الهمداني، هذا مستقى من نفس دليله. يقول إذا كان عندنا محل معين أفرض هذا المسجد من هذا الطرف من الباب لآخر طرف المسجد كله بيرطوبة بس ما مسرية، كما لو شنو مثلا حالة المسح ما شايفها مسح الأرضية وتبقى نداوة رطوبة أكو. أحيانا لا رطوبة نفس من الأرض، فإذا قلنا بأن الرطوبة غير المسرية منجسة وتؤثر، فمعناته إذا قطرة فول في الباب المسجد تؤدي إلى تنجيس المسجد بتمامه. سنقول خوف وليكن، أقول لك لا هذا وليكن العرف هو ما يقبله، إحنا كلامنا حقيقة عرفية والتأثر عرفي والمعنى كله عرفي، العرف يتعامل بشيء. نعم العرف لو كان أكثر رطوبة مسرية يتعامل معها في مكاناته رأسا يحاول يقطع الأثر، لو كان أكو مثل حالة انتقال ورطوبة مسرية وكثيرة وما شاكل يحاول هو شيء يسوي يمنع الانتقال. أما في مثل حالة أصلا هو متغاضى العرف متغاضى عنها ولا بحالها ولا يعتبرها شنو حالة تأثر. فإذا حالة الحكم بالنجاسة مع الرطوبة غير المسرية لا يمكن الالتزام به، فلا بد من أن تكون الرطوبة على مستوى وهو المسرية على أنه يلزم في المكان الكبير الرطب عبر الرطب منه مسرية أن النجاسة إذا أصابت نقطة في شماله تنجس جنوبه وجميع بقاعه وهو بعيد. وأما اختصاصنا لموضوع الملاقات فيأتي الكلام إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله. أبو باسل إن شاء الله في 10 دقائق عندنا مطلب مهم جدا. نشوف إحنا مراسل عبد الرحمن.